بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب العيدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وقال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق ابن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: ما أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان كراهية حمل السلاح في يوم العيد، وذكر أيضا الحمل في الحرم لما جاء من لفظ عبارة ابن عمر. وقد سبق أن ذكرنا في الأبواب السابقة حينما تكلمنا عن الصلاة كراهية هذا الأمر، كراهية حمل السلاح في المسجد إذا كان مظنة الأذى. وهذا التبويب من الإمام البخاري في كتاب العيدين قد يشكل مع الباب الذي مر معنا في ذكر الحراب والدروق في يوم العيد، وذكرنا من لعب الحبشة بالحراب في المسجد. ومع هذا الباب الذي فيه الإشارة إلى الكراهية، فذلك الباب يدل على الإباحة، وهذا الباب يدل على الكراهة، فكيف الجمع بين هذين البابين؟ يحمل على الباب الأول، يحمل على من كان لديه تحفظ عن إصابة أحد من الناس، ويأمن فيها السلامة من إيذاء الناس. وأما هذه الترجمة عقدها لمن لا يحترز من ذلك، ولديه قلة مبالاة، فقد يصيب الناس، وعلى هذا يحمل. وفعل الحبشة ولعبهم بالحراب ذكره العلم أنه من جنس التقوي والاستعداد في باب الجهاد، ولعبهم بالحراب إنما هو مربوط بأنهم يتقنون ذلك ويأمن معه إيذاء الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل في المسجد وقد خرج نصل السهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله، قال لا تؤذي الناس. فهذا دليل على أن الممنوع من ذلك هو ما كان مظنة إيذاء الناس، السيف والسلاح والحديد كله له نفس الحكم. وهل هذا الحكم خاص بالمساجد؟ لا، عموم مجامع الناس. ولذلك ذكر أهل العلم كراهية ذلك حتى في السوق، إذا كان في موضع قد يؤذي الناس بسلاحه إذا مر عليهم فلا يجوز له ذلك إلا أن يخفيه ويأمن به السلامة. فالقصد أنه لا تعارض بين البابين، باب لعب يعني الحبشة بالحراب وهذا الباب الذي ذكر فيه الكراهية. وقال الحسن البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، إذا صادف وقت قتال أو صلاة خوف أو الحاجة للحراسة ونحو ذلك فيجوز حمل السلاح. ويقاس عليه اليوم يعني ما تقوم به المنظومات الأمنية في أيام العيد يعني من حمل السلاح لحفظ الناس وللحاجة إلى هذا الأمر. ثم أورد هذا الحديث قال حدثنا زكريا بن يحيى الطائي الكوفي أبو السكين قال حدثنا المحاربي مر معنا عبد الرحمن بن محمد أبو محمد قال حدثنا محمد بن سوقة الكوفي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. أخمص القدم هي المنطقة المجافية في أسفل الرجل، الرجل الطبيعية فيها مجافاة، منطقة لا تمس الأرض، هذا الأخمص. وإذا كان الإنسان رجل غير طبيعية هي الرجل المسطحة، نوع من أنواع الأمراض التي تعالج. فأصابه في هذا المكان في أخمص القدم في مكان التجافي، قال فلزقت قدمه بالركاب. من الذي أصابه بذلك؟ في بعض الروايات أنه بعض من كان مع الحجاج، يعني بعض حرس الحجاج صلى بجانبه وكان معه رمح فأصابه في الحرم. وقيل أنه من عموم الناس، وكان ذلك الوقت قريبا من قتال ابن الزبير، يعني بعد القتال مع ابن الزبير الحجاج لما قاتل ابن الزبير كان الناس يحملون السلاح يعني يدخلون الحرم بالسلاح، لأنه وقت فتنة وقتال، فكان حمل السلاح شائعا. قال: فنزلت فنزعتها. قال: وذلك بمنى. قال: فبلغ الحجاج فجعل يعوده بمنى. مضى معنا منى، يعني سمي لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، أي كثرة ما يراق فيه من الدماء في أيام الحج والتشريق. قال: فبلغ الحجاج فجعل يعوده. ابن عمر من كبار الصحابة الذين كانوا في زمن الحجاج، ومثله أنس وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج كان أميرا من أمراء المسلمين، لكنه عرف بالظلم والفسق والقتل وسفك الدماء، له حسنات وله سيئات، فهو موحد، له من الحسنات ما قام به من قتال الخوارج ومن رقم المصحف وغير ذلك، فهو كغيره له حسنات وله سيئات، لكن اشتهر بالقتال وسفك الدماء. ومع ذلك يعني كما سوف يأتينا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه، كانوا يصلون خلفه رغم ما اشتهر به وهو في إمرته من الفسق ومن القتل ومن سفك الدماء. والصحابة تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس لما تجد يعني النزعة الخارجية الموجودة اليوم من الكلام على ولاة الأمر في توسعهم في المعاصي أو وقوع الذنوب بصورها المختلفة، وإثارة الناس على ولاة الأمر والكلام والتهيج، تنظر إليهم وتنظر إلى حال الصحابة، كيف كان الصحابة يتعاملون مع الأمراء الفسقة والأمراء الذين عرف منهم يعني مثل هذه الأمور. الحجاج نحن ما نتكلم عن حفلات ومعاصي، نتكلم عن سفك وقتل دماء، ومع ذلك لزموا المنهج النبوي الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الحجاج فجعل يعوده، أي يزوره. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، يعني حتى يعني نعزره ونأخذ بيده، من كان سبب في إصابتك بهذا الرمح؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. فعلى التفسيرين الذي ذكرناهم، إما أنه كان أحد يعني حاشيته هو السبب في إصابته، أو أنه هو السبب، وهذا فيه يعني إلباس الفعل للمتسبب دون المباشر، يعني ربما الذي باشر إصابته شخص آخر، لكن المتسبب في ذلك من الذي أدخل السلاح وزعزع الأمن وجعل الناس يحملون السلاح في منى وفي الحرم وفي غيره، فكان الحجاج متسبب سبب في هذا الأمر، فنسبه ابن عمر إليه، فقال: أنت أصبتني، وإن لم يكن هو المصيب له على وجه المباشرة. وفي الحديث الثاني قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، يعني بعافية. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. وأيضا يستفاد يعني من هذه الأحاديث أن منى من الحرم، وهذا معروف في أحكام المناسك، وفيه المنع من إدخال السلاح إلى الحرم لأنه موطن الأمن، ومن دخله كان آمنا، وحمل السلاح على خلاف هذا الأصل. وكما ذكرنا أن يعني الممنوع من حمل السلاح ما كان مظنة الإيذاء وعقر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أمسك، لا تعقرن أحدا بنصالها، يعني لا تصيب أحد بطرف السيف أو الرمح. وسوف يذكر الإمام البخاري مثل هذا الحديث في كتاب الفتن، لأن له ارتباط بهذا الأمر من الكف عن استخدام السلاح في المجامع العامة. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن إيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان استحباب التبكير للخروج لصلاة العيد، من بكر أي بادر وسارع للخروج إلى صلاة العيد. وذكر هنا، بدأ بذكر الأثر عن عبد الله بن بسر قال: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، يعني عبد الله بن بسر رضي الله عنه ذكر متى كانوا يذهبون إلى صلاة العيد، ذكر أنه في وقت صلاة السبحة، صلاة السبحة وهي صلاة الضحى، وصلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس مع ارتفاعها قدر رمح، يعني يزول وقت الكراهة فيبدأ وقت صلاة الضحى، يعني وقت تسبيح الضحى. وهذا يدل على المبادرة إليها في أول الوقت، فالعيد تصلى بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا عند جمهور العلماء، يعني أول وقت صلاة العيد هو هذا الوقت، وعليه عمل الأمة، وآخر وقت صلاة العيد الزوال قبيل صلاة الظهر، وهذا انعقد عليه الإجماع، ابن رشد وابن حزم وغيرهم نقلوا الإجماع على هذا الأمر. لكن يعني من الأشياء أيضا التي اتفق عليها الجمهور هي استحباب تقديم صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، كل ذلك في أول الوقت، لكن عيد الأضحى تقدم في أول وقتها، وهذا مناسب من جهة المقاصد أن الناس يحتاجون إلى وقت لذبح الأضاحي، يعني يصلون صلاة العيد ومباشرة الناس تذهب وتنشغل بذبح الأضاحي. أما في عيد الفطر يستحب التأخير، وأيضا هذا له مقصد وهو انشغال الناس آنذاك بتوزيع صدقة الفطر، وتوزيع صدقة الفطر قبل صلاة العيد هو وقت الفضيلة، وهي سنة مهجورة الآن، لأن الناس توزع قبلها بليلة أو قبلها بيوم، فالصحابة كانوا يحرصون أن يوزعوها قبل صلاة العيد، فناسب ذلك هذا الجانب من التأخير. ويعني مسألة لماذا جعل العلماء نهاية وقت العيدين إلى الزوال هي الحادثة التي صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني صاموا يعني في شوال ظنا منه أنه من رمضان، لم يروا الهلال، فجاء أناس بعد النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاة العيد من الغد، من الغد يعني من اليوم الثاني. وصلاة العيد عند أهل العلم إذا فاتت هل تقضى أو لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم إذا فاتت الجماعة. القول الأول أنها لا تقضى صلاة العيد لما يعني لما فاتته الجماعة، وهذا مذهب الحنفية واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا أنها لا تقضى. والقول الثاني هو قول الجمهور أنها تقضى كما تقضى بقية الصلوات، وهو الأرجح، ويدل لذلك فعل أنس رضي الله عنه أنه جاء إلى صلاة العيد ففاتته صلاة العيد فرجع إلى بيته وجمع أهله ومواليه وقدم مولاه عبد الله بن عتبة فصلى بهم صلاة العيد يكبر بتكبيرها، فتقضى صلاة العيد من غير الخطبة، تقضى على هيئتها، ولا يعلم مخالف له من الصحابة في ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر معنا في الأبواب السابقة، ووجه الشاهد منه بداية الحديث إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وهذا يدل على المبادرة قبل الانشغال بشيء آخر، فيبكر لصلاة العيد ويقدمها على غيرها. والسلف كانوا متفاوتين في مسألة التبكير لصلاة العيد، فبعضهم كان يخرج إلى مصلى العيد بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر ثم يذهب مباشرة إلى المصلى، ومنهم من كان يذهب يعني قبيل شروق الشمس، وبعضهم ينتظر الشروق فيصلي السبحة ثم يذهب إلى صلاة العيد. القصد الإدراك يعني صلاة العيد في أول الوقت والاستعداد لها، وأنها ما يعني في كل الأحوال ما تصلى قبل طلوع الشمس، ينتظر طلوع الشمس، وإذا ارتفعت وبيضت يعني وقت جواز صلاة النافلة تصلى صلاة العيد. فإذا هذا الباب عقده لهذا الأمر، المبادرة والمسارعة والتبكير للذهاب إلى صلاة العيد. ثم قال فضل العمل في أيام التشريق، وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. هذا الباب عقده لبيان فضل العمل في أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام العيد، يعني عيد الأضحى. وذكر أهل العلم يعني أسباب لهذه التسمية، فقيل هي من شرط اللحم، يعني تقطيع اللحم وتجفيفه، وقيل أيضا من أسباب التسمية بالتشريق لأن الأضاحي كانت تنحر مع بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس، فسميت أيام التشريق. وقيل أيضا أن صلاة العيد تؤدى عند إشراق الشمس، هذه ثلاثة أسباب في تسميتها بأيام التشريق. وهنا تبويب الإمام البخاري باب فضل العمل في أيام التشريق، ماذا يقصد الإمام البخاري بالعمل في هذا التبويب؟ العمل المقصود هنا ما وضحه بالآثار، وهو ذكر الله تعالى، ذكر الله عز وجل من التكبير ونحوه، لأن أيام التشريق وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق لا يوجد فيها الصيام أو خصوصية عبادات معينة، وإنما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف أيام أكل وشرب أي لا صيام فيها، يستفاد منه هذا الأمر. وهذه من عادة الإمام البخاري رحمه الله. إذا من عادات الإمام البخاري رحمه الله أن يبين مقصوده من الترجمة بالآثار، أن يذكر بعض الآثار التي تبين المقصود من الترجمة، لأن البعض اعترض على الإمام البخاري أنه أورد الحديث في عشر ذي الحجة والتبويب في أيام التشريق، ففي الآثار أن الإمام البخاري أراد التكبير في أيام التشريق، والتكبير في أيام التشريق مسنون كالتكبير والذكر في أيام العشر، فهما يشتركان في هذا الأمر. وهنا في الأثر وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات، طبعا ابن عباس لا يقصد نص الآية وإنما الحث الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وإنما هو الحث على ذكر الله في هذه الأيام. قال فسر الأيام المعلومات بأيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وقد حصل الخلاف بين السلف في تفسير الأيام المعلومات، فذهب ابن عباس وقتادة والحسن البصري ومال إليه أبو حنيفة إلى هذا القول، أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. والقول الثاني ما جاء عن علي بن أبي طالب وعمر رضي الله عنهم أن الأيام المعلومات هي أيام النحر، هي أيام النحر، وهذا القول رجحه الشافعي والإمام مالك. والاختلاف لأن في سياق الآيات ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهل يقصد به أيام التشريق على وجه الخصوص أم الأيام العشر كلها، أيام العشر من ذي الحجة؟ وأورد هنا أيضا: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، عشر من ذي الحجة، ويكبر الناس بتكبيرهما. هنا التكبير في أيام العشر، لكن هل كانوا يكبرون أيضا الصحابة في أيام التشريق؟ نعم كانوا يكبرون، وهذا الذكر للملابسة، يعني أدنى ملابسة، فكما كانوا يكبرون في أيام العشر كانوا يكبرون في أيام التشريق كما سوف يأتينا، يعني في التكبير المطلق والتكبير المقيد في هذه الأيام. قال: وكبر محمد بن علي خلف النافلة، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، كان يكبر خلف صلاة النافلة، وهذا وجه عند الشافعية. جمهور العلماء على أن التكبير إنما يكون خلف الفرائض بعد الفريضة كما سوف يأتينا من آثار السلف، فعل عمر بن الخطاب وفعل ابن مسعود ابن عباس وغيرهم، أنهم كانوا يكبرون دبر الفريضة بعد الفريضة، لكن هذا وجه عند الشافعية. ويذكر أهل العلم أنه تفرد به محمد بن علي. ثم ذكر هنا الحديث، قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا الحديث مشهور له يعني ألفاظ كثيرة، يعني يريدها أهل العلم في فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة. وكما ذكرنا أن يعني البخاري ذكره من ذكر التكبير والذكر في هذه الأيام، وأهل العلم يقولون أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء، وأيام التشريق مجاورة، يعني لأنها تتلو أيام العشر، فلها من الشرف ما خصها الله سبحانه وتعالى بها من العبادات. وأيضا من أهل العلم يعني ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري قال: قد يقال أيضا من العمل الذي أراده الإمام البخاري الرمي في أيام التشريق، وهذا خاص بالحجاج، خاص بالحجاج، الحجاج ينشغلون برمي الجمار في هذه الأيام. ثم ذكر هذا الحديث، قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أفضل الأيام للعمل الصالح، في بعض الروايات أزكى وفي بعض الروايات أفضل من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد، هذا يدل على فضيلة الجهاد، وأنه كان متقرر في نفوس الصحابة فضل ذلك، ولذلك ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وأيضا يستفاد منه التفاضل، مسألة التفاضل الذي ذكرها العلم بين الأزمنة والأمكنة، وأنها ليست في نفس الدرجة بل هي متفاوتة، وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعض الأيام وبعض المواسم والشهور أفضل من بعضها الآخر. وسوف يذكر بعد ذلك الإمام البخاري التفصيل في مسائل التكبير للعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.